إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قصة نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو إلياس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما أخبر الله عز وجل أن إلياس هو من جملة المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم لينذروهم وليعلموهم وليرشدوهم وليدلوهم على مسلك النجاة الذي هو في عبادة الله وحده ونبذ الشريك الذي كان الكفار يجعلونه ندا لله تبارك وتعالى، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أتى قومه وأنذرهم وقام بواجب البلاغ. وكشأن كثير من الأمم والأقوام لم يصدقوا رسلهم وكذبوهم وأنكروا ما جاءوا به من الحق من عند الله عز وجل، ولم يذعنوا لما أمرهم به رسولهم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأمم ما كان منهم من التكذيب والإنكار، كما في هذه الآية أو في قصة إلياس عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون. وهذا وعيد لكل من كذب وكفر بالله عز وجل، من يكذب الرسل والأنبياء فيما جاءوا به فإن الله عز وجل يحضره يوم القيامة، فإنهم لمحضرون. قال هذا بالتوكيد باللام وبحرف إن، لمحضرون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إما أن يحضرهم يوم القيامة حول النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم نحضرنهم حول جهنم جثية. وإما أن يقال الحضور هنا أن الله سبحانه وتعالى يحضر جميع الخلائق لأجل أن يجازيهم عن أعمالهم وعن حسناتهم وعن سيئاتهم، فالكل يحضر، ولكن الله سبحانه وتعالى ينجي من أخلصه الله عز وجل، لأنه ذكر بعد ذلك الاستثناء فقال: إلا عباد الله المخلصين. فهؤلاء منجون، هؤلاء لا يحق بهم ما حق بالمكذبين. فإما أن يقال أن هؤلاء لا يحضرون أصلا، لأن قول الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين هذا استثناء، فيدخلون في هذا الاستثناء. هذا إذا اعتبرنا أن الاستثناء متصل، أما إذا قلنا أن الاستثناء منقطع فمعنى أنهم يحضرون جميعا، يحضر الكافر والمؤمن والأول والآخر والفرد والجماعة كلهم يحضرون، ولكن ما يكون من العذاب ودخول النار فهذا ينجي الله عز وجل الذين اتقوا، أهل الصدق الذين صدقوا الرسل، هؤلاء لا يكون نصيبهم النار. ولهذا قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين. عباد الله نسبهم الله سبحانه وتعالى إليه وأضافهم إليه إضافة التشريف، لأن هذه عبودية خاصة، لأن العبودية على قسمين كما ذكرنا في غير مرة، هناك عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي لكل فرد، لأنه ما من إنسان ولو كان كافرا فهو عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد. فالعباد هنا جميع العباد، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهذه عبودية خاصة هي لأهل الإيمان، وهي المقصود بها هنا في هذه الآية إلا عباد الله المخلصين. قال المخلصين أن الله عز وجل أخلصهم وانتقاهم واصطفاهم، وذلك بسبب ما كان عندهم من الإيمان والهدى وقبوله والثبات عليه. فمن اهتدى ثبته الله عز وجل على الهدى، من آمن زاده الله عز وجل إيمانا، من وفق لسلوك طريق الخير وفقه الله سبحانه وتعالى للثبات عليه. ولهذا قال إلا عباد الله المخلصين. ثم قال الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين. تركنا بمعنى أبقينا، والكلام هنا على نبي الله ياسين أو إلياس. قال وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقى الله عز وجل له ثناء حسنا في من جاء بعده، لأن هؤلاء الأنبياء يذكرون بخير ويثنى عليهم بأحسن الثناء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والدليل على هذا الذي نقول ما نقرأه اليوم في القرآن، وما يكتبه العلماء، وما يفسر به العلماء، وما يذكره الوعاظ من قصص الأنبياء، فهم يذكرونهم ويثنون عليهم، وهذا مما ذكره الله عز وجل. قال وتركنا عليه في الآخرين، فيكون التقدير هنا وتركنا عليه ثناء حسنا. وبعض أهل العلم قالوا أن المحذوف هنا يرجع إلى الآية التي تأتي بعدها، كما قال ذلك ابن القيم ورجحه، قال وتركنا عليه في الآخرين، ما هذا الذي ترك الله عز وجل وأبقاه في هذا النبي؟ هو قوله تعالى سلام على إلياسين. السلام بمعنى السلامة من العيوب والنقائص، لأنه ما من نبي إلا وأذي، ما من نبي إلا وقيل فيه ما قيل من البهتان والكذب والافتراء والظلم. والدليل على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قيل فيه كل هذا، قيل بأنه ساحر، وقيل بأنه مجنون، وقيل بأنه كاهن، وقيل بأنه يعلمه بشر. وكذلك ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا أذي، إما إذاء حسيا وإما إذاء معنويا وإما إذاء قوليا أو فعليا، ما من نبي إلا أذي. ولهذا قال تعالى سلام على إلياسين، مع أنهم كذبوه. ولا شك أن المكذب يسفه خبر وقول من جاءه بالحق، فكذبوه بمعنى أنه يقول إنه كاذب، وهذا ظلم لإلياس عليه الصلاة والسلام، فيقول إنه كاذب أو خائن أو غير أمين وما إلى ذلك من ألفاظ الإذاء. لكن كل هذا ذهب، هذا لم يبقه الله سبحانه وتعالى، بدليل على أن من آمن بإلياس نجاه الله عز وجل، وبقي إلياس عليه الصلاة والسلام ثناؤه بين الناس وفي الآخرين وفي جميع الأمم إلى أمتنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبقى ذكره والثناء عليه قائما، الثناء الحسن الثناء الجميل. لا يذكر نبي من الأنبياء إلا وصلي عليه، فنقول عليه الصلاة والسلام أو نقول صلى الله عليه وسلم، هذا من الثناء الحسن. ولهذا قال سلام على إلياسين. هنا ذكر المفسرون كلاما في هذه الجملة، لأن القصة في إلياس، قال الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين، لكن هنا قال سلام على إلياسين، فربما يفهم القارئ أو السامع أن إلياس غير ياسين. ولهذا هنا ثبتت قراءتان عند العلماء، القراءة هذه سلام على إلياسين، إلياسين لها معنيان، إما أن يقال إلياسين بمعنى إلياس وقومه، لأن ياسين هو إلياس، إلياسين هو إلياس وقومه، لأن العرب قديما كانوا يقولون مثلا عن الرجل إذا كان معروفا وينسب إليه قومه ينسبون إليه باسمه، مثلا المهلب هذا لقب قبيلة، فيسمى قومه الذين هو منهم أو هم منه يقول أنهم المهلبون. وهذا تقول مثلا لمسلم إذا كانوا جماعة، ماذا تقول؟ تقول مسلمون. فلهذا يقال آل ياسين، المراد بإل ياسين هنا النبي الله إلياس وقومه الذين كانوا معه، أي الذين آمنوا به. وهناك معنى ثاني ذكره بعض المفسرين، أن المراد بإل ياسين، ياسين هو معنى إلياس، هو معنى إلياس، لكن لما كان هذا اللفظ أعجميا، العرب لما تعرب الاسم الأعجمي تذكره بشيء من التصرف. مثلا كلمة جهنم هي الأصل فيها أنها يقال فيها جهنام، لأنها بالفارسية يقال لها كهناء، ولهذا لا نتكلف بأن نقول جهنم يعني هذه الكلمة مما تشتق. فجهنم هذه كلمة أو اسم أو لفظة معربة يعني في الفارسية يقال لها كهناء جهنة، فلما عربت صار معناها جهنم. فإلياس لما عرب صار يقال له ياسين. فقوله هنا سلام على إلياسين يعني سلام على إلياس، فياسين هو إلياس. هذه على قراءة. القراءة الثانية من قال سلام على آل ياسين، فالآل هنا يعني قومه، يعني يكون السلام على قوم إلياس وهو أيضا، لأن آل ياسين يدخل فيهم إلياس من باب أولى. إذا قلت مثلا آل فلان يدخل فيهم، قال آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم، لكن إذا ذكر معهم لا يدخل معهم. فمثال لو قلت مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما دام ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لما تقول وآل محمد هنا لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه. لماذا؟ لأنه ذكر أولا. ولهذا في هذه الآية سلام على آل ياسين، إذا أخذنا بهذه القراءة يكون آل ياسين بمعنى آل هذا النبي يعني قومه، فيكون سلام على النبي وعلى قومه. إذن كلمة إل ياسين أو ياسين هي بمعنى إلياس، هذا على الصحيح من قول أهل العلم. ولهذا قال تعالى سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذه فيها تأكيد، والآلف هنا للتعظيم، إن لأن القائل هو الله عز وجل، قال كذلك نجزي المحسنين. وذكرنا في الدرس الماضي عند شرحنا لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء على الأعمال ولا يرتب الجزاء على الأشخاص، ولهذا لم يقل إن كذلك نجزي إلياس، وإنما قال نجزي المحسنين. وهذا يدلك على أنه إذا كنت في عملك محسنا كما أحسن إلياس في دعوته لقومه وفي عبادته لربه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويتولاك بحفظك ويحسن إليك. وقلنا أن الإحسان المراد به أمران، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله، وهما متلازمان، لأن الإنسان عليه حقان، الحق الأول أن يؤدي حق الله عز وجل، والحق الثاني أن يؤدي الحقوق إلى الناس. فلا ينبغي أن يكون أداؤه لحق الله عز وجل فيه تضييع لحقوق الله، كما أنك إذا أديت حقوق الغير لا يكون في هذا أيضا تعطيلا لحق الله عز وجل. فمن فعل هذا وهذا فهذا هو المحسن. والإحسان درجة عظيمة عالية من مراتب الدين، بل هي أفضل من الإيمان وأفضل من الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام وعن الدين، سأله عن الإسلام قال الإسلام كذا، ثم سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بكذا المعروف أركان الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فهكذا الدين مراتب، أولها الإسلام ثم الإيمان ثم بعد ذلك الإحسان. والإحسان أحسن ما يفسر به الإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، كأنك تراه يعني وكأن الله سبحانه أنت ترى الله عز وجل، فيكون عندك ماذا؟ عندك رجاء وعندك يقين وعندك محبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم الإحسان. يعني أن تأتي الأعمال التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها عن رغبة، أن تعبد الله كأنك تراه. ثم انتقل إلى الدرجة الثانية في الإحسان، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه درجة الخوف. يعني إذا أنت لم تعبد الله عز وجل كأنك تراه، انتقل إلى الدرجة الثانية واعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، فلا تفعل ما تخاف أن يعاقبك به، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إن لم تستطع أن تأتي الإحسان وتطيع الله عز وجل عن رغبة، فاترك معصيته عن رهبة. فهذا هو معنى الإحسان. قال تعالى إن كذلك نجزي المحسنين، فلم يعلق الجزاء ولم يرتب الثواب بالأشخاص، وإنما رتبه بالأعمال، لأنه كما قيل الجزاء من جنس الأعمال. فكل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى خلق الله عز وجل أثابه الله عز وجل. وعلل الله سبحانه وتعالى هذا بقوله إنه من عبادنا المؤمنين. لماذا الله سبحانه وتعالى جزاه أحسن الجزاء؟ قال إنه كان من عبادنا المؤمنين. وهذان وصفان عظيمان، ليس العبد له من الثناء الجميل العطر مثلما إذا أثني عليه بهذين الأمرين، أن يكون من عباد الله وأن يكون من المؤمنين. لأن المراد بالعبودية هنا كما قلنا العبودية الخاصة، أن يصير الإنسان عبدا لله، لا عبدا لهواه ولا عبدا للدرهم ولا عبدا للدنيا، وإنما هو عبد لله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى من درجة مدحه على سائر الأنبياء بأن وصفه بوصف العبودية في أعظم المقامات، حين أنزل عليه القرآن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له، ولم يقل الحمد لله الذي أنزل على محمد أو على رسوله، قال على عبده. فوصف العبودية من أعظم الأوصاف التي يثنى بها العبد. أيضا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل ذكره أيضا بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام الإسراء والمعراج ذكره أيضا بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام إليه الناس لأجل أن يعظموه قال لا تقوموا كما لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف ويثنى عليه بهذا الوصف وهو العبودية. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه يس إنه من عبادنا المؤمنين، فهو عبد لله وهو محقق للإيمان، لأن الإيمان أفضل ما يتحلى به الإنسان الإيمان، لأن هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الناس من أجل أن يؤمنوا به. أن ما أنزل الله عز وجل الكتب ولا بعث الرسل ولا أقام الحجة على الناس إلا من أجل أن يؤمنوا، إلا من أجل أن يؤمنوا، أن يؤمنوا بالله عز وجل. فتحقيق الإيمان شيء عظيم. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال أن في الإيمان فيه أكثر من خصلة، من 100 خصلة، يعني من الثمار ومن الفوائد. قال كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، كل خصلة من خصال الإيمان وهو في كتاب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إياس بقوله إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن لوطا لمن المرسلين. هنا انتقال من قصة إلى أخرى، والحديث هنا عن نبي الله لوط عليه السلام. لوط جاء بعد إبراهيم وهو من قرابته عليه الصلاة والسلام، وهو رسول، لأن الله عز وجل قال وإن لوطا لمن المرسلين. وهذه الجملة يقال فيها ما قيل في السابقة، إن لوطا لمن المرسلين، هذا فيه تأكيد، والتأكيد هنا بماذا؟ بإن واللا. إن لوطا لمن المرسلين، لم يقل إن لوطا من المرسلين، لمن المرسلين. لما هذا التأكيد؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يكفينا منه البلاغ، إذا قال لنا لوط من المرسلين نصدق، لكن قال إن لوطا لمن المرسلين، لأن التوكيد يستعمل عند العرب لأجل 3 أمور كما قلنا، إما للأمر الأهم، إذا كان الأمر هاما فإنه يؤتى عليه بالتوكيد، يؤتى به بالتوكيد، وإما أن يكون المخاطب منكرا لذلك الشيء، المخاطب الذي تخاطبه يكون منكرا فأنت تحتاج إلى أن تؤكد له ما تخاطبه به،
وإما أن يكون المخاطب شاكا، عنده شك، عنده تردد، في حيرة، أنت تحتاج إلى التأكيد. ولا شك أن الأمم والأقوام السابقة كان عندهم شك في الرسالات، بل كان عندهم إنكار. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى كلما يذكر رسولا أو نبيا من أنبيائه إلا ويذكره بهذه المؤكدات: وإن لوطا لمن المرسلين. والمعنى أي أن لوط عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه من جملة ما من أرسل الله سبحانه وتعالى من الرسل، فهو رسول يعني صاحب رسالة. وإن لوطا لمن المرسلين. قال تعالى: إذ نجيناه وأهله أجمعين. إذ هذا ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، وكأن المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي اذكر يا محمد لقومك ما حصل للوط عليه السلام. قال: إذ نجيناه، والله سبحانه وتعالى ينجي أصفياءه وأنبياءه ورسله والملازمين لشرعه، كما قال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هؤلاء نصروا دين الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل نصرهم، والله سبحانه وتعالى نجاهم، والله سبحانه وتعالى كتب لهم العاقبة الحسنى، فكانوا هم المنصورون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن رسل لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكل من كان مواليا لله عز وجل عاملا بشرعه مستقيما عليه فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. ولهذا قال: إذ نجيناه، والمنجي هو الله عز وجل، والضمير هنا يرجع إلى لوط. قال: نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني أهل لوط نجاهم الله عز وجل مما أصابهم من العذاب، لأن قوم لوط الله سبحانه وتعالى عذبهم بعذاب شديد لأنهم أصروا على العصيان. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء والرسل لينذروا قومهم من أجل أن يعبدوا الله عز وجل، من أجل أن يعبدوا الله عز وجل، وفي هذا بشارة، وينذرونهم أيضا، يخوفونهم مما كان عندهم أو مما كان فيهم من الموبقات من الذنوب من المعاصي. فرسالة كل رسول هي من أجل أن يعبد الله وحده، ومن أجل أن ينتهي بعض الناس أو بعض الأقوام عن بعض السيئات التي تكون سببا في هلاكهم، في إلحاق الهلاك بهم في الدنيا والآخرة. قوم لوط إضافة إلى أنهم كانوا يشركون بالله ولا يعبدون الله عز وجل، جاء لوط ليدلهم على عبادة الله ولينهاهم عن فاحشة كانت فيهم، هي فاحشة اللواط، وهي من أخبث المعاصي والذنوب، بل هي أقبح وأشد إثما من فاحشة الزنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن لما ذكر اللواط قال: أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة، ذكرها بالألف واللام، وهي تفيد التعظيم والتقبيح. أما في الزنا فقال: إنه كان فاحشة، أما في اللواط فقال: أتأتون الفاحشة. ولا شك أن هذا فيه يعني تقليب أو قلب للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وفيها أيضا الاستغناء بالحرام عما أحل الله سبحانه وتعالى، والواجب أن الإنسان يستغني بما أحل الله عز وجل له عن الحرام، لأن في الحلال غني عن الحرام، والله سبحانه وتعالى الحكيم، ما حرم على الناس شيئا إلا أو أشياء إلا وأحل لهم أشياء كثيرة. ولهذا تجد في الحلال في كل ما يتعلق بأمور الحلال أنها أكثر في الغالب من الحرام. لما تأتي مثلا إلى الأغذية وتأتي إلى اللحوم تجد الله سبحانه وتعالى أحل كل شيء، لم يحرم مثلا في اللحوم إلا لحم الخنزير والميتة، وكل ذلك يعني ومعظمه أو الجوارح ذات الأيام هذه التي حرمها، أما الباقي فكله حلال. حتى ميتة البحر وأحلها الله سبحانه وتعالى. لما تأتي إلى الأشربة كل أحلها الله سبحانه وتعالى إلا ما كان متلفا للعقل كالمسكر من الخمور وما شكل ذلك والمخدرات وما إلى ذلك، ولكن الباقي كله قد أحله الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الألبسة وهكذا في المساكن، في كل شيء الحلال أوسع وأكثر من الحرام. لكن هؤلاء القوم الذين أرسل الله عز وجل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون هذه الفاحشة وكانوا مصرين عليها، كما قال الله سبحانه ما سبقهم بها أحد من العالمين، يعني كانوا يمارسونها وكانوا يتعاونون عليها. ولا شك أن الفاحشة لما تستشري وتنتشر عند قوم ويصير لها بعد ذلك تقنين وجماعات وتأييد، لا شك أن هذا قد يؤدي بالأمة أو يؤدي بالأفراد وبالجماعات وبالمجتمع ككل إلى تدمير، إلى تدمير نفسي قبل أن يكون تدميرا يعني حسيا، وهو الذي حصل لقوم لوط، لأن الله سبحانه وتعالى عذبهم عذابا من جنس أعمالهم التي كانوا عليها. فهم لما قلبوا فطرة الله قلب الله سبحانه وتعالى قراهم بأن رفعها إلى السماء ثم أوقعها عليهم ثم أرسل عليهم بعد ذلك حجارة كما قال الله سبحانه وتعالى من سجيل منضود. فهؤلاء قوم لوط قال الله سبحانه وتعالى إذ نجيناه، يعني نجيناه من العذاب الذي حق بهم. هنا لم يذكر العذاب الذي حق بهم لكن ذكره في آية أخرى في صور جاءت، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال المفسرون فقلب قراهم التي كانوا يسكنونها بأن رفعها إلى الأعلى، قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، أمره يأمر ملائكته أو يأمر أي من خلقه ولو حجارة أن يتحرك فيتحرك إلى الجهة التي يوجهه الله عز وجل إليها. فالله سبحانه وتعالى قلب قراهم، كانوا آمنين ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عذبهم لأن كان عندهم إصرار، مع أن لوطا عليه السلام حذرهم وأنذرهم لما جاءته الرسل على شكل شباب فتيان لأجل أن يمتحن قومه، جاءوا إليه يهرعون، يعني جاءوا إليه وقالوا له نريد هؤلاء الفتيان هؤلاء الشباب، قال هؤلاء بناتي، يعني إن كنتم تريدون الحلال وتريدون أن تطفئوا نار شهواتكم فهؤلاء هم بناتي تزوجوهن، فقالوا لا إنك تعلم ما نريد، يعني يريدون الفتيان. وهذا للأسف الشديد الآن صارت هذه الفاحشة قد فشت وانتشرت عند الكفار وصاروا يبيحونها ويرون حتى زواج الرجل بالرجل إلى ذلك إلى غير ذلك من الأمور التي ما يمكن للإنسان أن يكثر الحديث فيها، لكن للأسف الشديد حتى صارت تنتقل إلى بلاد المسلمين ويرون أن هذا يعني أمر عادي، مع أنه يعني تقليب للفطرة وتغيير لطبيعة ما خلق الله سبحانه وتعالى. كيف يصير الرجل الذي يرضى بمثل هذا الفعل أن يعيش في المجتمع وأن يرفع رأسه وأن يقبل مثل هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ نشك أن هذا قل للفطرة التي فطر الله عز وجل عليها. لكن لما كان هؤلاء القوم على الإصرار والتمادي في مثل هذه المعصية الخطيرة، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ألحق بهم العذاب وعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله بأن نجاه، قال إذ نجيناه وأهله أجمعين، المقصود بالأهل الذين آمنوا معه من أهله، إما أن يكونوا من قرابته وإما أن يكونوا من قومه، لأن الأهل يطلق على القوم، فمنهم من آمن وترك تلك المعصية التي حذره منها لوط عليه السلام خرج. ويقال أن قرى قوم لوط تقع الآن في البحر الميت، ولهذا هي باقية إلى الآن، لها علامات معروفة، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، والخطاب هنا لقريش. فقال الله عز وجل إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، هذه لم ينجيها الله عز وجل، العجوز في الغابرين هي امرأة لوط عليه السلام، إلا عجوزا في الغابرين، يعني كانت من جملة الهالكين، فهذه هلكها الله عز وجل لأنها خانت زوجها. والمقصود بالخيانة هنا خيانة الدين وليس خيانة العرض، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم قال الله تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فالخيانة المقصود بها خيانة الدين وليس خيانة العرض، لأنه لا يصح أن تبقى امرأة بغي تحت نبي من أنبياء الله عز وجل، لأن هذا فيه تدنيس لرسالته أو لرسالة النبي. فهذه امرأة لم تكن بغي وإنما كانت كافرة. وقد يقول قائل كيف يرضى مثلا النبي من أنبياء الله بأن تكون زوجته كافرة؟ وهذا ليس رضا من النبي لوط أو من نبي الله نوح، وإنما الله عز وجل وصف الخيانة بأنها كانت تخفي كفرها، لم يكن يعلم أنها كافرة. ولهذا لما حان الوقت الذي خرج فيه لوط بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يخرج من ذلك المكان لا شك حتى لا يصيبه العذاب، أصرت امرأته أن تبقى مع قومها الكفار بأنها في صفه، فعلم نبي الله لوط بأن زوجته كافرة فكان الكافرة، قال إلا عجوزا في الغابرين. وهذا يدلك على أن القرابة والنسب لا ينفع الإنسان، لأنه لو كان ينفع النسب وتنفع القرابة لكان الله سبحانه وتعالى ينجي زوجة النبي إكراما لنبيه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولآل بيته اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولهذا الله عز وجل قال يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنسب لا, 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 لا ينفع الإنسان حتى وإن كان النسب شريفا لا ينفعك، وإنما ينفع الإنسان عمله، ينفع الإسلام عمله. ولهذا لو كان النسب ينفع كان ينفع أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه وما نفعه. وسلمان الفارسي الذي كان غريبا يعني يعيش بين العرب جعل الله سبحانه وتعالى قدره في العلو، وصار الناس يترضون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يمجده ويثني عليه ويمدحه لأنه كان من أصحابه الخيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن من كان قد رضي لنفسه الكفر فإنه لا ينفعه بعد ذلك نسبه ولا قرابته، كما قال الله عز وجل إلا عجوزا في الغابرين، وهذه العجوز هي امرأته كما وضحت الآيات. قال تعالى ثم دمرنا الآخرين، يعني لما نجى الله عز وجل دليل على أن الله عز وجل نجى لوطا ومن آمن معه، ثم وقع الهلاك على من؟ على قوم لوط. وانظر هنا لم يقل الله عز وجل ثم أهلكنا الآخرين، قال دمرنا، لأن التدمير هو الذي يأتي على الشيء فلا يبقي منه شيئا. الهلاك يمكن أن يبقى، يموت ويبقى، لكن التدمير هذا شيء أعظم من الهلاك، بمعنى أنه يأتي عليه فلا يبقي منه شيئا، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دمرها تدمير يعني لا يبقى منها شيء، بل تبقى آية كما يحصل اليوم في بعض البلاد، يعني لما يأذن الله سبحانه وتعالى بعاصفة أو بريح عاتية لا يبقى منها شيء، يعني يدمر كل شيء مع قوة وصحة البناء وما يأخذون من الاحتياطات، ومع ذلك لا ينفعهم شيء، كل شيء يدمر، ما يبقى لا كهرباء ولا بيوت ولا جسور ولا شيء، الكل يذهب، لأن الله سبحانه وتعالى أذن في ذلك. قال ثم دمرنا الآخرين، وهذا التدمير جاء مبينا في آية أخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قلب قراهم. بعض المفسرين يقول بأن جبريل عليه السلام ضربها بجناحيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل كما قال المفسرون من السنة. وبعضهم قال بأن الله سبحانه وتعالى رفع بأمره الملائكة بأن أخذت هذه القرى من الأرض ورفعتهم إلى السماء ثم بعد ذلك رمتهم إلى الأرض، ولا شك أن هذا الرفع إلى الأعلى ثم الرمي من الأسفل أنه لا يبقي في الإنسان ولا في بيته ولا في منزله الذي كان يرويه لا يبقي منه شيئا. أنت لما شيء ترمي به من أعلى من أربع طوابق خمس طوابق قد يتكسر ويتهشى، فما بالك لو رفعته إلى السماء إلى أميال إلى كيلومترات ثم بعد ذلك تلقيه على الأرض يعني ضربا وليس رميا يعني بقوة شديدة، كيف يؤول أمره؟ أشك أنه يؤول أمره إلى تدمير إلى سحق كامل لا يبقى منه شيئا، يعني حتى ذلك القرية لا يبقى منها شيء، لا يبقى منها إلا المكان، أما المعالم التي كانت فيها فقد ذهبت. قال ثم دمرنا الآخرين. هذا الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته بأن يفعلوا بهؤلاء القوم مثل هذا العذاب وهذا الهلاك ليكون عبرة لغيره. قال ثم دمرنا الآخرين يعني من كفر من قومه الذين لم يستجيبوا له. ثم قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. الله سبحانه وتعالى قضى في سنته أنه بعض من يعذبه من الناس يتركه عبرة لغيره كما فعل في فرعون. الله سبحانه وتعالى لما أهلك فرعون ونجى موسى ومن آمن معه من الغرق تركه الله سبحانه وتعالى آية للناس، نجاه الله عز وجل ببدنه. لماذا؟ قال لي ليكون لمن لتكون لمن خلفك آية، لمن يأتي بعد يعرف بأنك فرعون الذي دعيت الربوبية والألوهية وقلت وفعلت وقتلت وذبحت وفعلت كل شيء صرت بعد ذلك جثة هامدة فوق الماء، لا يمكن أن تفعل شيئا ولا أن تدفع المكروه على نفسك ولا أن ترد الحياة إلى نفسك، ما تستطيع فعل شيء. الله سبحانه وتعالى أحيانا قد يترك المعذب كآية للناس وأحيانا لا يترك المعذب ولكن يترك ما يدل على أنه كان موجودا، إما أن يهدم سكناه إما أن يحرق ذلك المكان وتبقى علامة في ذلك. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قال وإنكم، المخاطب هنا كما قال المفسرون يمكن أن يكون أهل مكة لأنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ساق لهم هذه الآيات لتكون لهم عبرة، لما كذبوا هذا الذي حصل لهم، إذن أنتم لستوا بفارين أو هاربين أو ناجين من هذا العذاب الذي قد يحيق بكم كما حاق بقوم لوط. ولهذا قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم، وهذه جملة مؤكدة أيضا بمؤكدات إنكم بحرف إن وباللام أيضا، قال وإنكم لتمرون مع أنهم هم لا ينكرون أنهم يمرون عليها لأنهم كان هذا المكان الذي عذب الله سبحانه وتعالى فيه قوم لوط يقال أنه من جهة البحر الميت، فكان قريش لما تأتي من مكة وتذهب إلى الشام وتذهب إلى اليمن في رحلتها المعروفة تمر بهذه الأماكن لأن كانت عندها تجارة مشهورة، فالله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى أن ينظروا وإنكم لتمرون عليها أي تمرون عليهم على هؤلاء الأقوام الذين كانوا في هذه القرية محصنين يفعلون الفاحشة ولا ينتهون عنها إنكم لتمرون عليهم، لكن نزلوا منزلة المنكر والمكذب مع أنهم هم يمرون عليها وهم يعترفون أنهم يمرون عليها، لكن الله عز وجل قال وإنكم لتمرون عليها، فهذا المرور كأنه لا ينفعهم يعني يمرون عليهم لا لكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون. فالإنسان إذا مر بشيء هو محل عبرة وعظة ولكن لا ينتهي عن فعل المعصية التي من أجلها عذب أولئك القوم، هذا صار كماذا؟ صار كالمكذب، صار كالمنكر، ولهذا نزل منزلة المنكر المكذب. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين يعني في الصباح، بعض المفسرين قال مصبحين يعني تمرون على هذه القرية في النهار، وبعضهم قال مصبحين لأن الغالب في السير أن يكون في الصباح الباكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا يعني في السفر بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد تبلغ، ولهذا قالوا الغدوة هي أول النهار هذا يكون السير فيه أطيب وأريح للمسافر فهو وقت المفضل، أما وقت القيلولة فهذا الأفضل الإنسان أن يستريح فيه، قال والروحة، الروحة هي آخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة هي أول الليل، لأن آخر الليل يحسن بالإنسان أن يستريح فيه، فالإنسان يستعين في سفره بهذه الأوقات، أول النهار وآخر النهار وشيء من أول الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقصد، القصد تبلغه، أي أن الإنسان لا ينبغي أن يجهد نفسه في السفر، لأنه كما قيل إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت يعني المجد في السير، لا ظهرا يبقي ولا أرضا التي يريد أن يصلها أن يبلغها يصلها. والمهم في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وإنكم لتمرون عليها مصبحين، يعني غالبا لما تسيرون تمرون على هذه القرية التي هي محل عبرة لكم، فلما لا تنتهون؟ أنتم تكذبون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كذبوا قومهم، انظر ماذا حصل لهم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل الباء هنا بمعنى ف، يعني للظرفية، يعني وفي الليل، لأنه أحيانا قد يأتي التعويض، الباء تأتي بدل الفاء، وأحيانا الفاء تأتي بدل الباء، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في هرة، يعني دخلت امرأة النار بهرة، يعني الباء، يعني الفاء هنا عوضت الباء، والباء هنا سببية، يعني دخلت النار بهذا بسبب هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشف الأرض ولا هي أطعمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا وبالليل يعني في الليل، لأن الغالب في السفر أن الناس كانوا يمشون في أول النهار ويمشون في أول الليل، فنبههم الله سبحانه وتعالى إلى هذا، تمرون على هذه الأماكن. ولهذا يجدر بالإنسان العاقل أنه إذا مر بمكان يعرف أن القوم قد أصابهم فيه عذاب، أن لا يكون ضاحكا أو لا يكون هازئا، بل يمر وهو يخاف على نفسه أن يحصل له ما حصل لهؤلاء القوم، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ويسأل الله عز وجل أن يقيه عذابه، لكما يفعل بعض الناس الآن، يذهبون إلى أماكن التي يعني كانت محل أو مكان وقوع عذاب على قوم، يذهبون إليها إلى النزهة، يزورون مقابر الكفار ويقول أن هذا على سبيل النزهة، والحقيقة أن الإنسان لا يذهب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أنه إذا مر المسلم بمقبرة فيها الكفار أن يبشرهم، أن يسرع وأن يبشرهم بالنار، أبشروا بالنار، أما أن يذهب ويتجول ويطمئن بحجة يعني زيارة الآثار، فهذا أمر يعني ليس من الأشياء التي يمدح عليها الإنسان المسلم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه أماكن، أماكن يتعظ الإنسان بما يراه فيها، بما حصل للناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عبرا للناس في هذا الكون، مواعظ يتعظ بها. وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، هذا الاستفهام للتوبيخ، بمعنى أليس لكم عقول؟ وليس المقصود هنا العقول، عقول الإدراك، لأن عقول الإدراك عندهم هم أذكياء، الآن تجد الإنسان يمارس الفاحشة ويسرق ويكذب ويأتي المعاصي وعنده عقل وربما قارئ وعنده حتى دكتورة، لكن هذا عقل، عقل الإدراك ليس عقل الرشد، أما هؤلاء لا عقول لهم، ولهذا قال أفلا تعقلون، هذا الاستفهام للتوبيخ، يعني أليس لكم عقول راشدة تعرفون تميزون بها، وتعرفون مثل أن مثل هذه الأفعال المقيتة التي أبغضها الله عز وجل كانت سببا لإهلاك هؤلاء القوم، فلما لا تتعظون حتى تجنبوا هذا العذاب الذي أصاب هؤلاء القوم؟ ولهذا قال أفلا تعقلون. هذا كلام كله في قصة لوط عليه السلام، وقد أوجزها الله عز وجل، لأنها كما ذكرنا أن قصص الأنبياء أحيانا قد تأتي في بعض الصور بشيء من التفصيل، وفي بعضها تأتي مجملة، وفي بعضها حيث يكون التفصيل قد تذكر أمور لا يذكر في تفصيل آخر. ولهذا لو كنا نحن الآن في قصة نبي الله لوط عليه السلام لكنا قد جمعنا جميع الآيات التي في الموضوع، لكن ما دمنا في موضوع التفسير فإننا نتقيد بالآيات فقط التي جاءت في هذه القصة في الصورة التي بين أيدينا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آخر قصة لنبي من الأنبياء وهو يونس عليه السلام، فقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. يونس من أنبياء بني إسرائيل، وهو رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه، والدليل على ذلك أنه قال: وإن يونس لمن المرسلين. وما يقال هنا وإن يونس لمن المرسلين هو ما قيل في الآيات التي سبقت: وإن لوط لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الجملة مؤكدة وإن يونس لمن المرسلين، يعني بإن ولا، لأن الشأن عند الناس أنهم ينكرون بعثة الرسل، ينكرون رسالات الأنبياء، يقولون أن الله عز وجل لم يبعث رسلا إلى الناس. ولهذا الله عز وجل قال هنا بالتأكيد بالتوكيد: وإن يونس لمن المرسلين. إذن هو من جملة من أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم. قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ كما قلنا متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر يا محمد لهم ما كان من شأن يونس عليه السلام. إذ أبق، أبق من الإباق، والإباق هو الهروب. يونس عليه السلام أبق إلى الفلك المشحون، يعني هرب لما خرج من عند قومه مغاضبا له، دعاهم ولم ير منهم استجابة، فتسرع عليه الصلاة والسلام فخرج وكأنه غضب من قومه إذ لم يستجيبوا له. إذ أبق، يعني وكأنه خرج دون إذن من الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس بأمر غريب، لأن هناك مسألة ذكرها العلماء: هل الأنبياء تصدر منهم الذنوب أم لا؟ وهذا فصل فيه العلماء، وهي مسألة خلافية عريضة. الصحيح فيها أن الأنبياء قد تصدر منهم الذنوب، بدليل أن الله عز وجل قال للنبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا يدل من الكتاب ومن السنة عن أن يتقع منهم الذنوب، لكن لا تقع منهم الذنوب العظيمة الكبيرة كالكفر والشرك والخيانة والكذب، فهذه أمور عصمهم الله عز وجل منها. أيضا لا تصدر في حق الأنبياء والرسل الذنوب التي تخل بشرفهم، مثلا كالزنا كاللواط كهذه الأشياء التي يعني تدنس من سمعة الرجل وتمس بشرف الرسالة، هذه لا تصدر من الأنبياء. كذلك الذنوب أن الأنبياء لا يصرون عليها، يعني لا يقرون عليها، إذا صدر منهم الذنب سرعان ما يزول عنهم الذوب بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فهذه يذكرها العلماء ضوابط في مسألة نسبة الذنب إلى الأنبياء، وإلا فإن أصل الذنب قد يقع منهم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال: إذ أبق، وأبق بمعنى هرب، ولهذا يقال العبد الآبق، يعني إذا هرب وفر من سيده. وهذا يكون عندما يكون عند العصيان، عندما يعصي العبد السيد يقول أبق من سيده. فالله عز وجل قال لنبي الله يونس عليه السلام: إذ أبق إلى الفلك المشحون. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فبين السبب الذي جعله يهرب، لأنه غضب من قومه، لم تكن عندهم سرعة استجابة، فتسرع عليه الصلاة والسلام وخرج من قومه فذهب إلى الفلك. الفلك هي السفينة. المشحون، المشحون هو المملوء، المملوء يعني بالركاب والدواب، يعني خرج من قومه وجد سفينة عليها أناس ودواب ركب فيها. قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون. وتعلمون أنه حدث، وهذا كله بأمر الله عز وجل القدري. الله سبحانه وتعالى قدر شيء، أراد الله سبحانه وتعالى أمرا كونيا. يونس عليه السلام ركب هذه السفينة من جملة من ركب من الركاب. لما كانوا في عرض البحر مالت بهم السفينة أو اضطربت بهم الأمواج، وكاد أهلها يغرقون، فكان الخيار في نجاة الناس في أمرين: إما أن يترك الجميع على هذه السفينة أو فوق هذا الفلك فيغرق الجميع، وإما أن يخفف الحمل، يعني من عدد الركاب الذين يكونون في في هذه السفينة. وليس هناك سبيل إلا الاقتراع، إلا القرعة، إلا المساهمة، لأنه لو قيل فلان أنت أنزل وهذا أنزل هذا يكون فيه ظلم، فلهذا كان هناك الاقتراع. والقرعة جائزة في الإسلام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر وخرج في سفر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه، فالقرعة جائزة، لكن يضطر إليها الإنسان في حالة ما إذا لم يتمكن من أن يأخذ مثلا كل إنسان حقه. ولهذا مثلا تجد الناس مثلا في الميراث لما يقسمون التركة، عندهم قطعة الأرض يقسمونها إلى قطع متساوية أو كل بما له من نصيب، إذا وقع منهم تفاهم أو بينهم تفاهم، قال أنا أخذ القطعة الفلانية والآخر يأخذ بها ونعمة، يعني تمت القسمة بالرضا، ليس فيه إشكال. لكن إذا قال أنا أخذ هذا وهذا لم يتنازل عن حق هذا، هنا يقرع بينهم، أيهم وقع نصيبه أو رقمه في تلك القطعة فهو صاحبها ولا يمكن للغير. فالشرع جعل لنا طرقا لأجل أن ينفك الناس عن ما يؤدي بهم إلى الخصام وإلى المنازعات الدائمة، لأنه لا حل إلا بالقرآن. فكان الملاحون الذين هم على ظهر هذه السفينة لجأوا إلى هذه الطريقة، قالوا لابد أن تكون هناك قرعة مساهمة، ولهذا قال فساهم، فساهم فساهم معناه أنه يعني أخذ بالقرعة. إحنا البعض يقول ساهم بمعنى شارك، وهي في الحقيقة شارك يقال أسهم هذا ولا، لكن ساهم بمعنى قارع. ولهذا يقول إنسان كان مساهم في مسابقة، أو ساهمت في مسابقة، ما يقول ساهمت، قل أسهمت في مسابقة بمعنى شاركت فيها، لأن كلمة ساهمت بمعنى قارعت من القرعة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين. يقول بعض المفسرين، وهذا لا دليل عليه، أنه كانت القرعة بين الركاب، فوقع يونس عليه السلام فأعادوا للمرة الثانية حتى لا يكون هو من الذين يكون نصيبهم الرمي في البحر، فأعادوا القرعة للمرة الثانية فكان يونس عليه السلام فيها، فأعادوا للمرة الثانية فكان يونس عليها، كان يونس عليه السلام فيها. لكن هذا كما قال العلماء يحتاج إلى دليل من السنة. المهم أنه لما وقعت القرعة يعني في من يلقى في البحر، وإذا ألقي في البحر يعني يبقى فيها عدد، فيونس عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله تبارك وتعالى، بإرادته الكونية وأمره الكوني، كان من المدحضين. المدحضين يعني المغلوبين الهالكين الذين سوف يرمون في البحر، فكان من المدحضين. قدر الله سبحانه وتعالى ليونس عليه السلام وهو نبيه، والله سبحانه وتعالى لا يترك أنبياءه، يحفظهم، قيض له ماذا؟ حوت، والحوت هو يعني السمك الضخم العظيم الكبير المعروف. قال تعالى فالتقمه الحوت، قيض الله عز وجل له الحوت. وانظر هنا قال فالتقمه، معنى ابتلعه، ولم يقل أكله، لأنه لو أكله ومضغه وكسره بأسنانه الكبيرة ما يبقى فيه شيء، قال التقمه ابتلعه، يعني كأنه فتح فمه ودخل يونس فيه حتى وصل إلى جوفه، يعني دون أن يمسه خدش ولا جرح ولا شيء من هذا، بإذن الله عز وجل. أنا كان يحصل يعني حوت يبلع إنسان يموت، لكن يقدر الله عز وجل ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلع الحوت إنسانا ولا يموت، وهذا أهون على الله سبحانه وتعالى وليس بأمر عزيز على الله عز وجل. قال فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم، هذه الصفة تعود إلى يونس وليس إلى الحوت. وهو مليم بمعنى أنه آت بما هو قد ليم عليه، يعني آت بما يلام عليه، لأن يونس عليه السلام فعل شيئا يلام عليه، وهو تصرعه وخروجه من عند قومه مغاضبا لما لم يستجيبوا لدعوته. وهو مليم يعني أنه قد فعل ما يلام عليه، وكأن هذا الذي حصل له ليس يعني ظلما له، وإنما هو جزاء له على ما كان منه من تسرع. قال وهو مليم، مليم يعني متلبس بهذا الذي وقع اللوم عليه. ولهذا يقولون مثلا لإنسان مثلا دخل المدينة، ما كان يسمى المدينة، يقول هذا مدني، دخل المسجد يقول هذا منجد، وهو ملم بمعنى آتى أو فعل ما يلام عليه، فالتقمه الحوت وهو ملم. ثم قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. فلولا، لولا هذه يقول العلماء عنها أنها حرف امتناع لوجود، كأنك تقول مثلا لولا مجيء زيد لأكرمت عمرو، يعني الذي منعك من إكرام عمرو هو مجيء زيد. فلولا يعني هب أن يونس عليه السلام لم يكن من المسبحين من الذاكرين الله عز وجل لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة، يعني يبقى قبرا له. فالذي منعه من هذا البقاء هو كثرة تسبيحه. فلولا أنه كان من المسبحين، بعض العلماء قال أنه كان من المسبحين يعني سبح الله عز وجل وهو في بطن الحوت، لأن هذا ذكر في القرآن الكريم، قال فنادى في الظلمات، والظلمات هنا كما قال العلماء ظلمة ثلاث، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر، ثلاث. ولكن الصحيح من هذا أن يونس عليه السلام لم يلجأ إلى التسبيح فقط وهو في بطن الحوت، لأن قول عليه فلولا أنه كان من المسبحين هذا له تعلق بالماضي، لأن الذي حدث له بأن ركب السفينة كان مرسلا، يعني كان قبل ذلك نبيا وكان رسولا، ولا شك أنه كان من المسبحين، لأنه لا يمكن أن نقول أنه كان رسولا وأنه كان تاركا للذكر وتاركا للتسبيح. يقول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين. بعض العلماء، وهذا تفسير جاء عن السلف وعن بعض الصحابة واختاره ابن جرير، أن قول الله عز وجل أنه كان من المسبحين قال أنه كان في عمل صالح حال الرخاء، ومنه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني إذا كنت محسنا عاملا بالصالحات تقيا مؤمنا تعبد الله عز وجل في حال الرخاء إذا وقعت في الشدة الله عز وجل ينجيك. هذا اختيار ابن جرير. وبعضهم قال إنه كان من المسبحين، أي أنه كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. بعضهم قال كان من المصلين، وهذا تفسير تنوع يعني ليس بتضاد، لأن لو قلنا من المصلين أو من المسبحين أو من الطائعين هذا كله فيه إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الصلاة ما شرعت إلا لأجل إقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من جهة، وهي فيها إقامة لذكر الله، وما يقام فيها من ذكر الله عز وجل هو أعظم من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة فيها التكبير، فيها التسبيح، فيها التحميد، فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيها إقامة لذكر الله عز وجل تقريبا بكل أنواعه. حتى صلاتنا نحن التي نصليها التي شرعت لنا في الإسلام فيها قراءة القرآن وهو ذكر، فيها قول الإنسان الله أكبر وهو ذكر، فيها قول الإنسان سبحان الله العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، تمجيد تعظيم لله تبارك وتعالى، فيه التسليم إلى غير ذلك، فيه الدعاء، هذا كله من 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 الذكر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن يونس عليه السلام كان من المسبحين، وهذا يفيدك أن الإنسان إذا كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى فإنه في وقت الشدة الله سبحانه وتعالى ينجيه بفضل ما كان عليه من الأعمال الصالحة ولا سيما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبعض العلماء قال كان من المسبحين أي أنه لما كان في بطن الحوت ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ذي النون. يونس عليه السلام يسمى بذي النون، ذي النون بمعنى ذي صاحب، والنون هو الحوت، ولهذا قال الله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إذ نادى وهو مكظوم. وهذه الدعوة التي أثرت عن نبي الله يونس ذكرها الله عز وجل في القرآن، قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا قال تعالى بعد ذلك فنجيناه، يعني بالفن التي تفيد التعقيب، بمجرد أن دعا بهذه الدعوة. ولهذه الدعوة تذنون هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى فرج عنه همه أن يقول لا إله إلا أنت. وهذا دعاء الكرب لما يكون الإنسان يكون في شدة خانقة في أزمة لا يتصور أن يأتيه مدد ولا تفريج، يدعو بهذا الدعاء يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن هذه الأزمة التي تكون فيها مهما اشتدت فلن تكون بتلك الشدة وبنفس القوة التي كان فيها يونس عليه السلام، لأنه كان في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر، فكيف ينجو؟ ومع ذلك نجاه الله عز وجل بفضل هذه الدعوة. فلهذا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لصار هذا البطن بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. ولكن مع ما حصل للنبي الله يونس عليه السلام هذا لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للنبي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فكأن يونس عليه السلام لما وقع له نوع استعجال وهو يدل على عدم الصبر، الله سبحانه وتعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث في حديث ثبت عنه في الصحيح لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني لا تقولوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من يونس بن متى وهو أفضل من جميع الأنبياء إذا أجئنا، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلون على يونس بن متى حتى لا يكون الناس بهذا الحديث يحتقرون ويصدرون نبي الله يونس عليه السلام. فالتفضيل هنا لأجل الاحتقار وليس لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يفضلوه على يونس بن متى حتى لا يقع منهم ماذا؟ احتقار وازدراء لنبي من أنبياء الله عز وجل، لأن جل الأنبياء وكل الأنبياء ينبغي أن يعظموا وأن يبجلوا لأنهم رسل الله عز وجل، والله عز وجل اصطفاهم واختارهم وانتقاهم، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك فنبذناه بالعراء وهو مذموم. نبذناه يعني لما كان في بطن الحوت، بعض المفسرين بطبيعة الحال تجدون في تفسير الغرائب بعضهم يقول بقي في بطن الحوت من الصباح إلى المساء، وبعضهم قال 3 أيام، وبعضهم قال 40 يوما، وأقوال كثيرة. وهذه كلها ما دام لم يثبت في السنة ما يدل على ذلك فاعلم أن هذا من مروية بني إسرائيل، ومروية بني إسرائيل تروى وحقها أن لا تصدق ولا تكذب، مجرد قصص وروايات. لكن لو جاءت رواية إسرائيلية وثبت في شرعنا أن ذلك حق فلابد أن نسلم بها وأن نصدقها. لكن إذا جاء في شرعنا ما يرد حقيقتها، ما يقول ما يأتي في شرعنا أنه مخالف لهذه الرواية، فهذه ولابد أن نكذبها. لكن إذا جاءت الرواية عن بني إسرائيل ولم يأتي في شرعنا ما يكذبها أو يصدقها فنحن نقف عندها، إذا رويناها لا نصدقها ولا نكذبها. فالمهم أن يونس عليه السلام بقي في بطن الحوت إلى أجل الله سبحانه وتعالى أعلم به. قال فنبذناه بالعراء، يعني لفظه الحوت بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر الحوت، فأخرج يونس عليه السلام فنبذه يعني فألقاه بالعراء، والعراء هو المكان الخالي الذي ليس فيه بناء ولا شجر، قالوا كان في شبه، إما في شاطئ، بعضهم يقول في دجلة، وبعضهم يقول مكان في اليمن، وهذه كلها من أقاويل المفسرين لا دليل عليها. المهم أن الله عز وجل أخبر بأنه ألقاه الحوت في مكان ليس فيه ناس، يعني غير آهل، بل ليس فيه لا شجر وليس فيه بناء، بالعراء يعني مكان عار، من الأشجار ومن النبات ومن كل شيء. قال وهو سقيم. سقيم قالوا بأنه ضعيف أو عليل مريض، حتى قال بعض المفسرين أنه خرج كالفرخ الذي يسقط من العش، أو كالصبي الذي أو الجني الذي يخرج من بطن أمه، يعني لأنه كان في بطن الحوت. ولا شك أن ما يجده في بطن الحوت من الضيق وربما من عدم التنفس ومن الأخلاط التي تختلط به قد تؤدي به إلى مرض أو إلى سقم. فالله سبحانه وتعالى أمر الحوت بأن يقذفه إلى الشاطئ، فقذفه فصار كالمريض كالطائر المكسور لا حيلة له ولا قوة. والله سبحانه وتعالى حفظه بحفظه. بعض أهل العلم قال الله سبحانه وتعالى أرسل له وعلة يعني من التيس كانت يعني تشرب تأكل وتعطيه اللبن، وهذه الله سبحانه وتعالى علم بها لأن لا يمكن تصديقها لأن القرآن لم يبين هذا. الذي بينه القرآن أن الله عز وجل قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأنه لما لفظته الحوت صار سقيما وربما يضره البرد أو يضره الحر، أنبت الله عز وجل عليه شجرة. هذه الشجرة قال من يقطين، اليقطين معروفة القرع أو يسمى الدباء باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء لأن فيها منافع وفيها فوائد كثيرة، يقول أن حبها أملس وأن أوراقها فيها ظلال يتظلل بها الإنسان، والدباء أيضا تؤكل نيئة وتأكل أيضا مطبوخة وفيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى شجرة اليقطين، واليقطين يقول هو كل شجر لا سقى له يعني لا يرتفع، ويدخل فيه الخيار والبطيخ والقثاء وكل ذلك. فالله عز وجل أخبر قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فصار يتظلل فيها حتى لا تؤذيه الحرارة أو لا يؤذيه البرد. الله سبحانه وتعالى غطاه بشجرة ماذا؟ اليقطين القرعة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى حفظه وأرسله. بعض المفسرين قال أرسله إلى قومه الأولين الذين لم يؤمنوا به أو الذين تأخروا في الإيمان به، فرجع إليهم فدعاهم إلى الإيمان بالله. وبعضهم قال أنه الله عز وجل أرسله إلى أمة أخرى فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا به. قال الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إلى أمة كبيرة 100,000 أو يزيدون. أو هنا قال العلماء هي بمعنى بل، يعني أرسله الله عز وجل إلى 100,000 بل يزيدون، يعني أكثر من 100,000. بعض المفسرين قدره ب100,000 و30,000، لكن هذا عدد لا يمكن أن يضبط لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. بعض المفسرين قال هذا يفيد هذه الآية تفيد على أنه يجوز الإحصاء السكاني، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عدد الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام. إذن فقوله بل يزيدون يعني أن المراد يكون أكثر من 100,000، يعني قال بل يزيدون. وبعض العلماء قالوا بل هنا للتحقيق بمعنى 100,000، وقوله أو يزيدون تكون يعني أي لا ينقصون عن 100,000، يعني أن يكون العدد إما أن يكون 100,000 أو يزيدون، يعني المهم أنه لا ينقص عن 100,000. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن يونس بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أمة فيها مثل هذا العدد، إما أن نقول 100,000 أو أنهم أكثر من 100,000، والله أعلم بتلك الزيادة. قال أو يزيدون. وأخبر الله عز وجل أن هؤلاء القوم آمنوا، قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني الله سبحانه وتعالى خلاهم وأطال في أعمارهم وفي أجالهم حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى بما كان عندهم من الإيمان. إلا قوم يونس لما آمنوا قال الله قرية يونس فنفعها إيمانها، هؤلاء نفعهم إيمانهم متعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الصفات في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وهي آخر قصة ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.